قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من دعاه فلن يخيب. تعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب. كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم مسائل ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا اللقاء المتجدد. من المسائل في هذا اللقاء تتعلق بالصائم أيضا، بل وبغير الصائم، وهو الدعاء بعد الفطر أو عند الفطر. ورد أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن دعاء الصائم مستجاب، وهذا ورد في أخبار عدة، منها ما هو ضعيف جدا، ومنها ما هو محتمل للتحسين، ومنها ما يكون من باب الحسن لغيره بغيره. وأقرب الأخبار في هذا الباب حديثان، حديث أبي هريرة وحديث أنس، مع أنها في بعض ألفاظها اختلاف في ذكر فطر الصائم أو أن دعاه مستجاب حتى يفطر، وبعضهم من ذكر غير هذه الخاصة، لكنه جاء في حديث هريرة عند أحمد والترمذي حتى يفطر، وجاء عند الترمذي أيضا حين يفطر، لكن رواية حتى يفطر هي الأثبت، وجاء أيضا من حديث أنس أيضا عند البيهقي. وحديث الترمذي سناده جوده بعض العلم، وحديث أنس فيه ضعف لكنه من باب الحسن لغيره بشاهده من حديث أبي هريرة، فهو على طريقة كثير من أهل العلم من باب الحسن لغيره، وهو أن دعاء الصائم مستجاب، أن دعاء الصائم مستجاب، وأن هذا في الحقيقة مستمر في وقت صومه، في وقت أو منذ بداية صومه، من بداية صومه، وليس خاصا بوقت الفطر على الرواية الأظهر. وبالجملة المسلم يتحرى الخير في هذا ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، وإن كان الخبر فيه كلام لأهل العلم، لكن على طريقة بعضهم هو حديث جيد، منهم من صححه. ثم أيضا في الحقيقة تدل له خاصة دعاؤه عند الفطر، دعاه عند الفطر تدل له الأخبار الصحيحة، لأن الإنسان حينما يسمع المؤذن فإنه يجيبه وهو على فطر، يجيبه كلمة كلمة، ثم بعد ذلك يشرع الدعاء للصائم وغير الصائم، لأن هذا الوقت وقت دعاء بعد إجابة المؤذن. والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر وحديث سعد بن أبي وقاص وحديث عبد الله بن عامر، حجاب البخاري وحديث سعد عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، وكذلك أيضا جاء في حديث أنس عند أبي داود الترمذي أن الدعاء بين أذان الإقامة مستجاب، أو أدعو فادعو، هو حديث يعني أن الدعاء بين أذان الإقامة موضع إجابة، وهو موضع إجابة أو مستجاب، وهو من بعد الأذان إلى الإقامة، وهذا أوسع، وهذا يدخل فيه فطر الصائم من باب أولى، لأنه إذا كان لغير الصائم فللصائم في هذا الوقت الذي له شرفه وفضله من باب أولى. ثم مما يشهد له خبر صحيح، خبر صحيح النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن جمع من الصحابة، من حديث أبي سعيد، من حديث هريرة، من حديث أبي أمامة، ومن حديث أبي سعيد الخدري. وقد فقد روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النيران. وجاء بألفاظ، المقصود هذا في الصحيحين الحديث، لكن جاء فيه يقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وجاء في ذلك كما تقدم تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، هذه الرواية الأظهر. وجاء في الرواية الأخرى تفتح أبواب يعني أبواب الرحمة. ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء في كل ليلة، ولله عتقاء في كل. وهذا الحديث من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمى عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة، وهذه رواية جيدة وأبو بكر عياش لا بأس به. وفيه أيضا جاء عند أحمد من رواية أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن لله سبحانه وتعالى العتقاء عند كل فطر من كل ليلة، وقال في كل ليلة عند كل فطر من كل ليلة، وهذا يعني المراد به في رمضان، وهذا إسناده صحيح، هو أصح ما ورد في الأخبار في هذا الباب. وجاء عند أحمد من حديث هريرة وأبي سعيد الخدري إن أن لله عتقاء كل ليلة بدون تقييد برمضان، فظاهره في جميع السنة، لكن هذه الرواية المطلقة مقيدة بالرواية الأخرى عند أحمد والترمذي أيضا، وفيها أنه ذكر رمضان ولا شك أن هذا مناسب لدعاء الصائم، وخاصة حينما يتم عبادة الصوم فيفرح بما أحل الله سبحانه وتعالى وشرع له من هذا الفطر، فيفرح فرحا طبيعيا بهذا الطعام، ثم هو يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى ويدعو ربه ويسأله المجيد فضله ويسأله أن يعتقه من النار. فلهذا كان ما جاء من الأخبار من أن دعاه مستجاب مناسب لمسألة العتق، ولقال لله عتقاء في كل، فالذين اعتقهم سبحانه وتعالى من عباده الذين من عليهم بهذا الفضل العظيم. ومن أعظم أسباب الدخول في هذا الفضل وهذا العتق هو اجتهاد العبد في دعائه وسؤاله ربه سبحانه وتعالى حتى يشمله بعفوه وأن يعتقه من النار. وتقدم في الحديث أنه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، فناسب العتق من النيران وسؤال الله سبحانه وتعالى الجنة في يومه كله، لأنه إذا كان له عتقاء فيجتهد في دعائه في يومه كله في صيامه، ثم عند تمام العبادة يجتهد أيضا، وخاصة بعد سماعه للأذان فإنه من مواطن الإجابة كما تقدم. من المسائل أيضا في هذا اللقاء مما يتعلق بقراءة القرآن، وتقليد القراء، وهذا يقع كثيرا لأئمة أو بعض أئمة المساجد، وخاصة في رمضان ربما يعتنى به، من جهة أن كثيرا من المساجد يحرص على دعوة الناس إلى الصلاة وشهود صلاة التراويح فيجتهد في تحسين صوته. فهل يجوز للإنسان الإمام أن يقلد غيره ممن يكون صوته حسن لأنه يلتذ بذلك ولأن من خلفه يلتذ بذلك؟ هذه المسألة فيها تفصيل، يتبين به الأظهر والله أعلم في هذه المسألة، وهو أن يقال إذا كان يقلد غيره تقليدا سمحا لا تكلف فيه، بمعنى أن نفسه تعطيه من ذلك ولا يحصل تكلف ولا تقعر في إخراج الحروف وتمطيط الحروف، في الاجتهاد بأن يوافقه في صوته تماما، فهذا لا بأس به. وذلك أن تحسين الصوت بالقراءة مطلوب، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والتغني به هو أن يكون على وجه حسن وأن يجتهد في إخراجه بصوت يلتذ به، كما قال في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود: زينوا القرآن بأصواتكم، وهذا نوع من التزيين، وهذا القول زينوا يبين أنه تزيين ليس موجود أصل، يعني كأنه له صوت، له صوت، هو صوته المعتاد، لكن حينما يحتاج إلى التزيين يحتاج أن يضيف شيئا، لأن صوته المعتاد هو الذي يخرجه بدون أن يقصد إلى تزيينه، لكن حينما يقول زينوا فهو قدر زائد على مجرد الصوت المعتاد له، وإلا لم يقل زينوا القرآن. يعني لو كان مثلا، لو قال مثلا إن الصوت الحسن يزيد القرآن حسن، الصوت الحسن يعني معنى صوته بطبيعته حسن، لكن عندنا صوت حسن وعندنا صوت أحسن من كونه يجتهد في تحسينه، فإن اجتهد في تحسينه بصوته هو بلا تقليد كان هو الأكمل، وإن كان يخرجه بصوت أحسن من صوته المعتاد لكن يقلد غيره ممن تكون قراءته حسنة وقراءة لا تكلف فيها، وهو لا يتكلف في إخراج الحروف تكلفا يخرجها عن وضعها الذي تقرأ فيه، بأن يقصر عن المد الواجب أو يزيد عن المد الذي هو أقصى المد، أو أن يعني يسكن المتحرك أو يحرك الساكن، أو يولد أحرف مثل ما يقع في الصدى، بعضهم ربما يبالغ في التحسين فيكون صوته كالصدى فيتولد حروف، فبدلا يكون الحرف يكون حرفين أو ثلاثة، مثل ما يقع أحيانا بعض المؤذنين التحريف في الأذان فيمد لفظة أكبر أكبر، والعلماء قالوا أكبر جمع كبر والكبر هو الطبر، مثل هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ومعلوم أنه لا يقصد هذا، لكن ربما لأجل عدم علم، مثل بعض يقول حي على الصلاة يمدها وهو حي على الصلاة ينادي، يعني حي هلموا وأقبلوا، هلموا وأقبلوا يعني إلى الصلاة، وليس المقصود تتبع هذا الشيء، فهذا شيء يعني يعرفه كل إنسان الذي يعرف الأذان الصحيح وكذلك القراءة الصحيحة. إذا كانت على هذا الوجه فلا بأس، لما تقدم قوله زينوا القرآن بأصواته، يعني عندنا صوت وعندنا تزيين للقرآن بالصوت، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو لأبي موسى لو رأيت البارحة وأنا أستمع لقراءتك، أو قال كنت أستمع لقراءتك البارحة، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال أبو موسى كما في رواية عند أبي يعلى لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، حبرته يعني حسنت، التحبير هو التزيين والتحسين، ويعني هو عند صوته المعتاد صوته، لكن قال لحبرته لك تحبيرا بصوته هو فيما يظهر والله أعلم، وهذا يبين أنه يجتهد. وعند ابن سعد يقول حافظ بإسناد صحيح أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يستمعن له فأخبرنا بذلك فقال لو علمت بكنا لحبرته لكنا تحبيرا، يعني حسنته تحسينا، إلى غير ذلك الأدلة الواردة في هذا الباب التي تدل على هذا المعنى. فإذا كان على الوجه الذي يتكلم فيه، وهذا يقع في كثير من القراء، تجد مثلا ربما يقلد قارئا من القراء، فلا تستنكر في قراءته خلل، يعني من جهة أنه يعني الذين يصلون خلفه لا يستنكرون منه ذلك من جهة الوقوع في تكلف أو تمطيط أو إخراجه عن الحد الواجب للقرآن، وربما بعضهم يكون على خلاف ذلك كما تقدم. وورد في الصحيحين عن عبد الله المغفل أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الفتح ورجع فيها، رجع فيها، وقالوا الترجيع يعني قال بعضهم هز الناقة، لكن هذا في نظر والأظهر والله أعلم أنه المد، أنه يعني زاد في مد، وقال عبد الله مغفل يحكي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يحكي قراءته التي قرأ به، فكأنه يعني قرأ كما قرأ. وقال الراوي عن عبد الله ابن المغفل لولا أني أخشى أن يجتمع الناس لحكيت لكم قراءة عبد المغفل، يعني التي تحكي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه أيضا حكاية من عبد المغفل لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، والأظهر أنه، والأظهر الله أنه يحاكيه في قراءته على صفته ويجتهد في ذلك، وهذا فيما يظهر الله والله أعلم وجه من الوجوه التي في هذا أو تشهد هذا المعنى. وإن كان هو عليه الصلاة والسلام حكاية قراءته لأنه الأسوة والقدوة والمتبع وأن نقرأ كما قرأ، لكن يظهرنا فيها زيادة ليست متعلق بمجرد قراءة الآية على خارج الحروف، لكن كأنه والله أعلم يجتهد في حكاية صوته وأخذه له كما قرأ، يجتهد أنه يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الراوي لحكيت لكم كما كان عبد الله مغفل يحكي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه ينبغي الإنسان أن يجتهد في قراءته، يجتهد في قراءته إلا حينما ربما يطلب منه بعض جماعة مثل ذلك أو هو يرى أنه آنس له. وينبغي أيضا أن لا يقع فيما يقع فيه بعض القراء أنهم وهم يتكلفون للتقليد يشغلهم هذا عن القرآن، لأن قراءة القرآن والمقصود بها تحسين الصوت للتأمل والتدبر والنظر، يحرك كما قال يحرك به القلوب، ولأجل أن من خلفه يعني يحصل له ذلك. أما إذا كان يشغله ذلك عن القرآن وعن تدبر القرآن ويكون همه مثلا موافقة من يقلده فيشغله، فلا شك أن هذا منهي عنه لأنه خرج عن الحد المطلوب في تقليده لغيره من القراء. من المسائل في هذا اللقاء مسألة تتعلق بوجود القبر في المسجد، وهذه يعني ابتلي بها كثير من المسلمين خارج هذه البلاد، صارت بلوى ومصيبة، وهو وجود القبور في المساجد، وكثير ممن يبتلى بها يجد حرج أحيانا في الصلاة فيها. العلماء يذكرون أن المساجد على قسمين، مسجد بني على قبر فقالوا إنه يجب هدمه وإزالته، بني على الشرك ولا يجوز إقراره ولا يجوز الصلاة فيه. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه أنه إذا بني المسجد على القبر، وينظر كلامه في عبارة لكن معنى كلامه وينبغي أيضا مراجعته مرة أخرى ويتحقق من قوله رحمه الله في هذا، وهل يعني قصد هذا، وينظر لأنه قال إما إذا بني إذا كان القبر سابقا، كان قبر سابقا، فإما أن يهدم المسجد أو تزال صورة القبر، أو تزال صورة القبر. فإن يعني إن كان هذا مراده رحمه الله على هذا الوجه، ف يعني يكون على هذا أن المحذور هو وجود القبر أو صورة القبر، وأنه بعد ذلك لا، لأنه مجرد بناء والشرع ما علق شيء البناء، إنما ما دام أنه بناء فأزيل القبر أو في هذه الحالة زال المحذور الشرك. ونظره رحمه الله أيضا بما إذا كان المسجد سابقا، إذا كان المسجد سابقا فلم يذكر إزالة المسجد، بل قال إما أن يزال القبر أو تزال صورة القبر إذا كان المسجد سابق. أما الصورة الأولى فالمعروف في كلام العلم أنه يجب أن يهدم المسجد، ومثل ما تهدم القبب، لأنها في الحقيقة كالقبة التي على تبنى على المساجد، ولهذا يجب إزالتها كما تزال محلات الأصنام وما يبنى على الأصنام، وكما في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه. أما إذا كان المسجد سابقا ودخل القبر في المسجد فهذا يزال القبر، لأنه هو الداخل وهو الحادث، يزال القبر. وهل تصح الصلاة فيه؟ كثير من العلم يقول إنه لا يصلى فيه ولا تصح، ومن العلم يقول تصح الصلاة فيه لكن بشرط أن لا يستقبل القبر، لأنه قال لا تصلوا إلى القبور على القبور ولا تصلوا إليه، كما حديث المرثد الغنوي. ولا حديث في النهي عن اتخاذ المساجد يعني القبور مساجد، حديث كثيرة، لكن قصد في هذه الصورة هو ما إذا كان المسجد سابقا، كان المسجد سابقا، فإن كان القبر عن يمين أو عن شمال أو خلف ليس أمام المصلين فالواجب إزالة القبر، لكن حينما يترتب تعطيل الجماعة فإنهم يصلون ويسعون في إزالة هذا القبر بشرط أن لا يكون أمامهم. وهذا والله أعلم أيضا ما يدل على هذا المعنى، وأننا لا نجعل هذا القبر الطارئ سبب في منع الصلاة وإبطالها ما دام المسجد بني على التوحيد، ثم جاء من أدخل القبر فسبب لهم هذا الأمر الذي أوقعهم في الحرج. في هذه الحالة إن كان لم يكن في القبلة فلا بأس فيما يظهر. وهذا مثل لو بني، لو قبر الإنسان في بيته لا بأس عند أهل العلم بلا خلاف، وإن كان أولى أن يقبر مع الناس، لكن قد عند الحاجة هذا لا بأس به، ولهذا لو أوصى به فلا تنفذ به وصيته إنما عند الحاجة. فلهذا لو إنسان قبر في بيته، قبر بيته فالصلاة فيه صحيحة، الصلاة فيه صحيحة. وهذا يعني إذا كان هذا في البيت الذي في قبر، كذلك أيضا حينما يكون البيت الذي يعني بني ثم بعد ذلك دخل القبر فيه أو حفر القبر ودفن فيه إنسان، كذلك أيضا حينما يكون المسجد موجود ثم جاء من أدخل فيه قبر، ففي هذه الحالة أصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة. وعائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها، وكان قبر النبي عليه الصلاة والسلام موجود وقبور الصحابة رضي الله عنهم كذلك. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، مع أن هذه المسألة تحتاج كما تقدم إلى مزيد يعني بحث في كلام أهل العلم. من المسألة الأخيرة في هذا اللقاء مسألة يعني ربما تكون بعيدة عن هذه المسألة، وهي يتكلم فيها للعلم من باب النصح لأنفسهم ولأخوات المسلمات. كثير من أخواتنا المسلمات ربما يعني حال خروجها في ملبسها في حذائها قد يلفت النظر والعيون إليها حينما تخرج، وذلك حينما تلبس حذاء عاليا أو ما يسمى بالكعب العالي. فينصح الأخوات بعدم لبس هذا الحذاء حتى ولو قيل بجوازه لما فيه من الأضرار والمفاسد على البدن. لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ في الحقيقة من نظر إلى حال هذا الكعب العالي فإنه يتبين من خلال ما فيه من الضرر الذي يكاد يتفق عليه الأطباء، وما فيه من المفاسد الشرعية، مفاسد التي يفضي إليها لبس هذا الحذاء باجتماعها يجزم بتحريمه، يجزم بتحريمه. فالكعب العالي هذا كما يقول أهل العلم يعني كلابس ثيوب يزور، بمعنى أنه يتشبع بما لم يعطى، تظهر مثلا أنها طويلة مثلا، وكذلك أيضا يجعلها تتمايل في مشيتها، وربما تدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مميلات مائلات، أيضا ربما يظهر شيئا من تفاصيل بدنها حينما ترتفع من الخلف وتنزل قدمها من الأمام، فلا شك أن هذا يحدد شيئا منها. كذلك أيضا هو فيه يعني خلاف الفطرة والطبيعة في المشي، في المشي، لأن المقصود من لبس الحذاء هو أن يحمله الحذاء، لكن لتلبس الكعب كأنها هي التي تحمله وهي التي تتوقى له، لأن المقصود من لبس الحذاء أن يحمل الإنسان وأن يتوقى به برجله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل حافيا من تعل، وقال استكثروا من النعال، ولهذا ينزل بنعل نزولا مطمئنا. أما التي تلبس الكعب فإنها في حالة قلق وانزعاج، وكأنها يعني تحمل بدنها كله، تحمل بدنها كله، مع أن القدم، مع أن النعل يحمل القدم، وهذه لا، وقد تسقط، وهذا أيضا ضرر، والضرر يزال، الضرر يزال، بمعنى أنها عرضة لمثل هذا. فهذه أمور كلها حينما يراها من يتأمل واقع المرأة وهي تلبس هذا الحذاء قد لا يتردد في المنع منه. ثم أيضا في الحقيقة في مفسدة أخرى، وأنه في الغالب يصدر صوتا، يصدر صوتا يعني مثل ما يصدر من النساء في الجاهلية ليعلم ما يخفين من أرجلهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهي حينما كان الخلاخل في النساء بمعنى أنها في مشية ربوها هي مستترة، فالحذاء الذي يظهر والذي ربما يصدر صوت قد يكون مثل هذا أو يكون أبلغ، مع ما تقدم من أضرار متعلقة بالرحم والأضرار متعلقة بالصلب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. ففي هذه المفاسد المجتمعة فباجتماعها ربما يغلب جانب التحريم، وعليه فتوى جمع من أهل العلم في هذه البلاد. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب. كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، واعلم مسائل ديننا ولتسألي الشيخ يجيب، ولتسألي الشيخ يجيب.